بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد حديث منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة الكتاب المبارك وهو فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن نبذهم بالحشوية إن كان لأنهم يرون الأحاديث بلا تمييز فالمخالفون لهم أعظم الناس قولا لحشو الآراء والكلام الذي لا تعرف صحته بل يعلم بطلانه. وإن كان لأن فيهم
يعني أنتم أولى أن تكونوا حشوية، إذا قلتم بأن أهل السنة حشوية لأنهم يروون بلا تمييز، طب أنتم تروون بلا ثبوت دليل وبلا صريح معقول ولا صريح منقول، يبقى أنتم أولى أن تكونوا حشوية. نعم.
وإن كان لأن فيهم عامة لا يميزون، فمن فرقة من تلك الفرق إلا ومن أتباعها من أجهل الخلق وأكفرهم، وعوام هؤلاء هم عمار المساجد بالصلوات وأهل الذكر والدعوات وحجاج البيت العتيق والمجاهدون في سبيل الله وأهل الصدق والأمانة، وكل خير في العالم فقد تبين لك أنهم أحق بوجوه الذم، وأن هؤلاء أبعد عنها، وأن الواجب على الخلق أن يرجعوا إليهم فيما اختصهم الله به من الوراثة النبوية التي لا توجد إلا عندهم. وأيضا فينبغي النظر
في الموسومين
بهذا الاسم وفي الواسمين لهم به أيهما أحق، وقد علم أن هذا الاسم مما اشتهر عن النفاة ممن هم مظنة الزندقة، كما ذكر العلماء كأبي حاتم وغيره أن علامة الزنادقة تسميتهم لأهل الحديث حشوية. ونحن نتكلم بالأسماء التي لا نزاع فيها مثل لفظ الإثبات والنفي، فنقول من المعلوم أن هذا من تلقيب بعض الناس لأهل الحديث الذين يقرونه على ظاهره، فكل من كان عنه أبعد كان أعظم ذما بذلك، كالقرامطة ثم الفلاسفة ثم المعتزلة، وهم يذمون بذلك المتكلمة الصفاتية من الكلابية والكرامية والأشعرية والفقهاء والصوفية وغيرهم، فكل من اتبع النصوص وأقرها سموه بذلك، ومن قال بالصفات العقلية مثل العلم والقدرة دون الخبرية ونحو ذلك سمى مثبتة الصفات الخبرية حشوية، كما يفعل أبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي ونحوهما.
يعني كل من أثبت ما تخالفه أنت فإنهم يسمونه حشوي، لو كيف يثبت ما أنفيه أنا، فإذا أثبتت قالوا أنت حشوي. نعم.
كما يفعل أبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي ونحوهما. ولطريقة أبو المعالي كان أبو محمد يتبعه في فقهه وكلامه، لكن أبو محمد كان أعلم بالحديث وأتبع له من أبي المعالي وبمذاهب الفقهاء، وأبو المعالي أكثر اتباعا للكلام، وهما في العربية متقاربان. وهؤلاء يعيبون منازعهم إما لجمعه حشو الحديث من غير تمييز بين صحيحه وضعيفه، أو لكون أتباع الحديث في مسائل الأصول من مذهب الحشوي، لأنها مسائل علمية، والحديث لا يفيد ذلك، لأن اتباع النصوص مطلقا في المباحث الأصولية الكلامية حشو، لأن النصوص لا تفي بذلك، فالأمر راجع إلى أحد أمرين: إما ريب في الإسناد أو في المتن، إما لأنهم يضيفون إلى الرسول ما لم يعلم أنه قاله كأخبار الآحاد ويجعلون مقتضاها العلم، وإما لأنهم يجعلون ما فهموه من اللفظ معلوما وليس هو بمعلوم لما في الأدلة اللفظية من الاحتمال. ولا ريب أن هذا عمدة كل زنديق ومنافق، يبطل العلم بما بعث الله به رسوله، تارة يقول لا نعلم أنهم قالوا ذلك، وتارة يقول لا نعلم ما أرادوا بهذا القول.
نعم، يعني يرد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بإيه، يقول وما يدرين أن النبي قال ذلك. طيب، وإذا جاء الناس له بالأدلة القاطعة أن النبي قال ذلك، قال وما أدري عن مراد النبي بذلك وما يدرين أن النبي أراد بذلك، فإما أن يرد من جهة الإثبات وإما أن يرد من جهة الدلالة. لا بد أن يرد إما من جهة إثبات يقول أنا يشكف يضعف يقول هذا خبر أحد وأخبار أحد لعمة بها في العقيدة أو في الأحكام أو كذا، المهم بأي حجة يرد هذا الخبر. الأمر الثاني يرد الدلالة فيقول المراد من هذا الحديث كيت وكيت وينزل حديثه على مراده هو. نعم.
ومتى انتفى العلم بقولهم أو بمعناه لم يستفد من جهتهم علم، فيتمكن بعد ذلك أن يقول ما يقول من المقالات، وقد أمن على نفسه أن يعارض بآثار الأنبياء لأنه قد وكل ثغرها
بدينك الدامحين الدافعين لجنود الرسول عنه الطاعي نين لم يحتج بها. تبهتم يا إخوان؟ يعني يقول هذا الرجل مبتدع الضال أما نفسه من ناحيته مهما تأتي له بحديث وأما نفسه من ناحيته. الناحية الأولى أن يتكلم في الإثبات، الناحية الثانية يتكلم في الدلال. فإذا كان كذلك سكت حصل نفسه، فتمكن بعد ذلك أن يقول ما يقول من مقالات، وقد أمن على نفسه أن يعارض أو أمن على نفسه أن يعارض بآثار الأنبياء، لأنه مهما تأتيه أنت بالحديث هو عنده محرف. زي مثلا على الجمعة في حديث لن يضرب في رأس أحدكم من مخيط، هو ما بيقول لك آه ده الحديث إسناده جيد والحديث صحيح هذا، ولكن ما معنى خير من أن يمس امرأة؟ يعني أن يجامع امرأة. يبقى هنا أتى إلى جهة الايه الدلالة مش ليس إلى جهة الإثبات، واخد بالك؟ فهم على هذا النحو بقى، هم على هذا النحو ده ايه؟ لأنه قد وكل ثغرها بذينك الدامحين الدافعين لجنود الرسول عنه، الرسول ما قاله أو قاله وقصد كذا، وهذا القدر بعينه وعين الطعن في نفس النبوة. نعم. وإن كان يقر بتعظيمهم وكمالهم إقرار من لا يتلقى من جهتهم علما، نبي على العين والرأس، نبينا أفضل نبي، بس لا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ العلم من جهته. مثل أهل البدع، من الذي مدح ابن باز في المملكة والعثيمين؟ من عرض ابن باز والعثيمين؟ الحزبيون كانوا يمدحون ابن باز، يقولون عندنا ابن باز ما في عالم مثل ابن باز. وضع سلمان العودة شريطا بعنوان نسيم الحجاز في سيرة ابن باز، وتكلموا في مدح الشيخ، ولكنهم يردون على الشيخ لأنهم يمدحون الشيخ من جهة ماذا؟ من جهة مسائل الحيض والنفاس والبيوع والشراء وغير ذلك. أما الشيخ معذور والله من جهة الغزو الفكري وكذا، الشيخ معذور يعني لم يطلع على هذه الأشياء، لأن الشيخ طبعا بعيد عن هذا الواقع، هو شيخنا على عيننا ورأسنا بس كذا. إذا جاء الشيخ اللي بيفتي بالحيض والنفاس يفتي في استعانة ده مردود، يفتي في تعامل مع السلطان بكذا هذا مردود، ففتواه في هذا الجانب مردودة، إنما هو شيخنا الذي لا نظير له في باب آخر. فهؤلاء أيضا عظموا النبي، بس عظموا النبي بأي تعظيم؟ زي القبورين هؤلاء عظموا النبي ويقول النبي علي جمعة بيبكي، علي جمعة بيضع قاعدة في قاعدة سيدنا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فبيقول في قاعدة وهي إنه الأدب مقدم على الاتباع، فوضع قاعدة واستدل عليها في غير دليلها، زي علي رضي الله عنه لما النبي قال أمحو رسول الله فقال لا، يا علي أمحو لا، يا علي وبعدين الناس يعني عاوز مش عايز اكرر طريقته في الكلام يعني مش عايز اكرر طريقته. المهم ان هو بيستدل بهذا. طيب فبيقول لك هو بقى بيقول ايه؟ بيقول لك فبيجي واحد يقول في الاذان اشهد ان، وبعدين وقف كده مش قادر يقول، مش قادر يعني مش قادر يقول محمد يعني، وبكى بقى والكاميرا جيبه وبيبكي. فدول قد يكون عندهم تعظيم للنبي، بس ايه التعظيم للنبي؟ بما ورد عن النبي؟ لا، كأن بالنبي لو قال لهم لا تطردون كما تطرد النصارى يقول نحن أعلم بك منك، ما يكفي عبد ورسول، لا بد أن نقول أنت سيد سند المخلوقات وأنت خلق الكون من نورك وأنت لا ظل لك وأنت وأنت، ما يكفي عبد ورسول ولو ادعوا أنهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول وإن كان يقر بتعظيم كمالهم إقرار من لا يتلقى من جهتهم علما، العلم ده حاجة ثانية، فيكون الرسول عنده بمنزلة خليفة يعطي السكة ويعطى السكة والخطبة رسما ولفظا كتابة وقولا من غير أن يكون له أمر أو نهي مطاع. عندنا الجنيه مرسوم عليه صورة مين؟ مرسوم عليه صورة الخليفة. طيب وفي الخطبة اللهم وفق مين؟ خليفة المسلمين فلان الفلان، ده اللي لك عندنا. إنما الأمر والنهي لا يملك شيئا، معزول عن الأمر والنهي. كذلك دول نفس مثلا صلى الله عليه وسلم محمد نبينا، يا سلام نبينا صلى الله عليه وسلم، الله يجعله شفيعا لنا بس وخلاص، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. مش انت الروافض بيقولوا كده، تسمع الشاولة كده، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وهكذا. محمد ده عندهم ايه؟ محمد هذا عندهم إيه؟ إلا أخطأ لأنه لم يصب العلي. إيه محمد هذا اللي عنده؟ محمد آخر، محمد الاستدلال آخر، محمد الذي بلغ التشريع محمد آخر صلى الله عليه وسلم. فيكون هؤلاء بهذه المنزلة. طيب الاتباع ما هو من الأدب؟ هذا الاتباع يقدم على الأدب، الأدب هذا يقدم على الاتباع. من قال لك بأنه يقدم على الاتباع؟ الاتباع أولا، ولا يكون أدب إلا بالاتباع. فإذا خالف ما تزعم أدب أدبا خالف الاتباع فذي قلة أدب، لأنك تدعي أنك أعلم من الرسول، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في البيان. نعم نعم، غير الأدب مقدم على الاتباع. الشيخ بيقول الإمثال والأدب صح. يعني أنا جاي بقى ترهقني، اتفضل اشرب ديت، لا والله اصلا انا مش، طب ودي ده بس، لا والله مش واكل، لا انا مش نايم، مش عامل، لا الامتثال ولا الاتباع. انت اطيعني في هذا، انت اكرمني بالطاعه واظهر لي الفرح بذلك. انا بقول لك مثلا طب خذ هذا، طب اجلس هنا، طب اعمل كذا، لا 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 يا شيخ والله هذا مكانك يا شيخ، انا سمحت لك اجلس انت، لا 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 والله يا شيخ لا يمكن، والله يا شيخ انا اجلس هنا وانا اريد ان اكرمك بهذا، ده ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب. أنا أريد أن أهديك هذا الكتاب، لا والله شيخ لا لا أعطيه غير، يا أخي خذ الكتاب أنا بهديك أنت أحبه، خذ هذا الكتاب، لا 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 شيخ أعطيه غير شيخ أنا، لا 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 والله شيخ ده جزاك الله خير بس مش هارف. ده ليس من الأدب. فين الاتباع بقى؟ غير وارد هنا كلام ده في قاعدة الأدب. إنما إذا تعارض الأدب مع الاتباع، في يتصور أدب يخالف اتباع؟ ما في أدب يخالف اتباع ابدا. انما هو ايه هو الادب، صفه الادب دي مساله اخرى.
قال وهذا القدر وان استجازه كثير من الملوك.
انا قبل مثلا الشيخ ابن باز يقول له يا ابو عبد الله، ابو عبد الله اخذ ابو عبد الله صح، واحد لك ما كنيا دي ادب، ما هوش ابو عبد الله، ابو عبد الله ايه، ما ينفعش ابو عبد الله، ابو عبد الله ده يعني اخ زي مثلا بكرمه، لو قلت يا ابو عبد الله بيبقى إكرام لي أنا وهو سواء، فقل يا أبا عبد الله، لكن بصر مع شيخي يا أبا عبد الله هذا باب آخر، لأن ده مش من عادة المجتمع عندنا. ممكن في مجتمع المجتمعات يكون أنا ده الإكرام ماشي. ما
قال وهذا القدر وإن استجازه كثير من الملوك لعجز من بعض الخلفاء عن القيام بواجبات الإمارة من الجهاد والسياسة، كما يفعل ذلك كثير من نواب الولاة لضعف مستنيبه وعجزه، فيتركب من تقدم ذي المنصب والبيت وقوة نائبه صلاح الأمر، أو فعل ذلك لهوى ورغبة في الرئاسة ولطائفته دون من هو أحق بذلك منه، وسلك مسلك المتغلبين بالعدوان. فمن المعلوم أن المؤمن بالله ورسوله لا يستجيز أن يقول في الرسالة إنها عاجزة عن تحقيق العلم وبيانه، حتى يكون الإقرار بها مع تحقيق العلم الإلهي من غيرها موجبا لصلاح الدين، ولا يستجيز أن يتعدى عليها بالتقدم بين يدي الله ورسوله ويقدم علمه وقوله على علم الرسول وقوله، ولا يستجيز أن يسلط عليها التأويلات يسلط عليها التأويلات العقلية، ويدعي أن ذلك من كمال الدين وأن الدين لا يكون كاملا إلا بذلك.
الله أكبر. رحم الله شيخ الإسلام. سبحان الله إخواني، كل عبارة سبحان الله تمثل منهجا وقاعدة في الهداية. سبحان الله. نعم.
وأحسن
ما يجوز أن تعتقد هذا أبدا، أن يقول في الرسالة إنها عاجزة عن تحقيق العلم وبيانه. لازم خارج عن الرسالة يسند الرسالة، لازم تأويلات عقلية. الرسالة بنفسها عاجزة. نعوذ بالله، نعوذ بالله. فلهذا يقدم قول على قول الله وقول رسوله ظنا منه أنه بهذا تحفظ الشريعة، مثل من يقول نحن نكذب لرسول الله لا نكذب على رسول الله، كأن الرسول يحتاج من يكذب له حتى يستقيم الناس على الطاعة. شوف القواعد يا إخوانا الباطلة. سبحان الله. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أيوة أنا مؤمن بالحديث ده، بس أنا بكذب للرسول، إن الرسول بيقول من كذب علي، يبقى أنا لست داخلا في حديث لما أكذب له. شوف إبليس سبحان الله. إبليس أسجد خلقتني من نار وخلقته من طين. طب ولو كان ذلك، ولو كان عنصرك أشرف، أنت الآن تباشر الأمر مباشرة، تسمع الأمر بلا واسطة، فالذي خلقك وجعل عنصرك أفضل عناصر لو سلمنا، مع العكس يعني وجودا، لكن لو سلمنا خلاص الأمر هنا انتهى. الذي خلقك وخلق آدم أمرك بالسجود، قل سمعنا وأطعنا، كما سجدت الملائكة كلهم أجمعون. لكن لا، أسجد لما خلقت طينا. ومثل ما لم يستوعب هؤلاء إمرار قول الله عز وجل على ظهره الرحمن على عرش استوى، إلا ويضع استولى، لأنه لا يليق بالله استوى. تخيل، لا يليق بالله استوى، يليق به استولى. فيأتي اللغة بما لم تعرف قط، ويأتي الشرع بما لم يعرف قط، ظنا أنه بذلك ينزه الله. يبقى الشريعة محتاجة إيه؟ محتاجة تأويلات، محتاجة شريعة أخرى. هي بقى مرة شريعة الجميع، مرة شريعة الصوفية، مرة شريعة الرافضة، مرة شريعة المعتزلة، مرة شريعة الجبرية، وهكذا. الشريعة بنفسها قائمة، وعلينا أن نفهمها بفهم أهل العلم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله، إن الله سميع عليم، كما قال عن الملائكة نفس المسألة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأحسن أحواله أن يدعي، ده طبعا بيتكلم عن إيه؟ عن الذي يزعم محبة الرسول وتعظيم الرسول، كما يقول عنه تعظيم، ولكن يفصله عن جهة ماذا؟ العلم. فلا يأخذ علمه من الرسول، معظم الرسول لكن يأخذ علمه من شيخه، معظم الرسول لكن يأخذ علمه من قاعدته، ما يصلح. من عظم الشارع أخذ علمه من الشارع. وأحسن أحواله أن يدعي أن الرسول كان عالما بأن ما أخبر به له تأويلات وتبيان غير ما يدل عليه ظاهر قوله ومفهومه، وأنه ما ترك ذلك إلا لأنه ما كان يمكنه البيان بين أولئك الأعراب ونحوهم، وأنه وكل ذلك أو وكل ذلك لعقول المتأخرين، وهذا هو الواقع منه. يقول لك النبي تأويلاتنا دي كان النبي عارفها، لكن النبي لم يتكلم بها لأنه كان يعيش مع أعراب ما يفهمون المعاني دي، فوكل النبي ذلك الأمر إلى عقول من يأتي من المتأخرين وسوف يخرجه ويتكلم به. يعني تأويلاتهم هذه كان النبي يعلمها، لكن ما صرح به، اللي هو بقى العلم بقى الباطني الحقيقي بقى، لكن النبي ما صرح به لأنه كان معه أعراب لا يفهمون. فإن المتفلسفة تقول إن الرسل لم يتمكنوا من بيان الحقائق لأن إظهارها يفسد الناس. يعني لو قال النبي الرحمن عرش استوى استولى، هذا يفسد الناس، فترك الأمر لمن يأتي يقول استوى مع استوى، واليد بمعنى القدرة. ثم
ولا تحتمل
عقولهم ذلك، ثم قد يقولون إنهم عرفوها، وقد يقول بعضهم لم يعرفوها، أو أنا أعرف بها أو أنا أعرف بها منهم، ثم يبينونها وهم بطرق القياسية الموجودة عندهم. ولهذا كان السلفي يوقع المبتدع في شر أعماله، فيقول الشيء الذي تقوله هذا علمه النبي أو لم يعلمه، أو ما علمه، علمه ولا ما علمه. طبعا لو قال ما علمه مصيبة، هيقول طبعا علمه. طب علمه وقاله ولا علمه وكتمه؟ لو قال علمه وكتمه كفر والعياذ بالله، يعني الرسول كتم.
طب قال علم وقال، طب أين قال؟ يبقى تسلسل ده، علمه النبي أو لم يعلمه؟ طب علم وقال ولا علم وكتمه؟ يبقى في النهاية أنت ستلزم به أن تقول قال رسول الله، وطبعا لا يمكن أن تأتي به قال رسول الله على ضالك هذا، فبهت الذي ضل. قال ولم يعقلوا أنه إن كان العلم بها ممكنا فهو ممكن لهم كما يدعون أنه ممكن لهم، وإلا فلا سبيل لهم إلى معرفتها بإقرارهم. وكذلك التعبير وبيان العلم بالخطاب والكتاب إن لم يكن ممكنا فلا يمكنكم ذلك. إذا كان غير ممكن عندهم يبقى غير ممكن عندكم، ممكن عندكم يبقى ممكن عندهم. وأنتم تتكلمون وتكتبون علمكم في الكتب، وإن كان ذلك ممكنا فلا يصح قولكم لم يمكن الرسل ذلك. وإن قلتم يمكن الخطاب بها مع خاصة الناس دون عامتهم وهذا قولهم، فمن المعلوم أن علم الرسل يكون عند خاصتهم كما يكون علمكم عند خاصتكم. ومن المعلوم أن كل من كان بكلام مدبوعي وأحواله وبواطن أموره وظواهره أعلم وهو بذلك أقوى كان أحق بالاختصاص به، ولا ريب أن أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بعلم الرسول، وعلم خاصته مثل الخلفاء الراشدين وسائر العشرة، ومثل أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان، ومثل سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة وعباد بن بشر وسلم مولى أبي حذيفة وغير هؤلاء ممن كان أخص الناس بالرسول وأعلمهم بباطن أموره وأتبعهم لذلك. فعلماء الحديث أعلم الناس بهؤلاء وبباطن أمورهم وأتبعهم لذلك، فيكون عندهم العلم علم خاصة الرسول وبطانته، كما أن خواص الفلاسفة يعلمون علم أئمتهم، وخواص المتكلمين يعلمون علم أئمتهم، وخواص القرامطة والبطنية يعلمون علم أئمتهم، وكذلك أئمة الإسلام مثل أئمة العلماء، فإن خاصة كل إمام أعلم بباطن أموره مثل مالك بن أنس، فإن ابن القاسم لما كان أخص الناس به وعلمهم بباطن أمره اعتمد أتباعه على روايته، حتى إنه تؤخذ عنه مسائل السر التي رواها ابن أبي الغمر وإن طعن بعض الناس فيها. وكذلك أبو حنيفة فأبو يوسف ومحمد وزفر أعلم الناس به، وكذلك غيرهما. وقد يكتب العالم كتابا أو يقول قولا فيكون بعض من لم يشافهه به أعلب بمقصوده من بعض من شفاه به، كما قال النبي فرب مبلغ أوعى من إيه؟ من سامع. يكون المراسق له السامع أعلم بالله لهذا نقل، لكن بالفهم قد يكون المبلغ أعلم من المبلغ من جهة الفهم. لكن بكل حال لابد أن يكون المبلغ من الخاصة العالمين بحال المبلغ عنه، كما يكون أو المبلغ عنه كما يكون في أتباع الأئمة من هو أفهم من نصوصهم من بعض أصحابهم. ومن المستقر في أذهان المسلمين أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة الله والرسول، فهؤلاء أتباع الرسول حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير فزكت في نفسها وزكى الناس بها. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة اللي هو نصر الدين، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، تعلموا في المسجد العلم الشرعي الصحيح وانتشروا في الخلق يعلمون الناس السنة والبدعة والحلال والحرام. ولذلك كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. شوف استاذات شيخ الإسلام، أولي الأيدي والأبصار، أولي القوة والبصيرة، بصيرة في العلم وقوة في الدعوة. يا سلام، دول أتباع الرسل. ما يتعلم ويمكث في بيته، ما يتعلم ويعلم، يجمع ابن عمر خاصة تعالوا تعالوا لا يبلغنا أن أحد منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت كذا وكذا، أبو بكر تعالوا لن يفلح القوم من ولوا أمره امرأة، إلى أين أنت ذاهب؟ ذهب الآن صلاة الرجل ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمين سيفيهما. هؤلاء هم الأئمة الأئمة الذي نفع الله بهم. ولو وجد عالم لم يقم بهذا المقام من الجهاد بالدعوة في وقت الحاجة في وقت كذا فلا تحتج بسكوته، فإن الحجة مع من بين وأظهر لا مع من سكت. الحجة مع من أظهر، مع من بين، مع من قام بالبيان العظيم. قال: فالأيدي القوة في أمر الله، والأبصار البصائر في دين الله. فالبصائر فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوة يتمكن من تبليغ وتنفيذ والدعوة إليه. أولي الأيدي والأبصار. مدح الله أنبياءه ورسله، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إبراهيم وولده إسحاق وولد إسحاق يعقوب، مدحهم الله بينهم أولي الأيدي والأبصار. يبقى إذن هذه صفة مدح في الدعية ولا لا يا إخوان؟ يبقى في الدعية. إذن لماذا أنا أتعلم؟ أتعلم لأنقذ نفسي ثم أنقذ إخواني، أتعلم لتحصل بصيرة في نفسي ثم تحصل البصيرة ثم أنشر هذه البصيرة في إخواني. فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر والتأويل، ففجرت من النصوص أنهار العلوم. يا ربي سبحان من أعرف هذا الرجل. ففجرت من النصوص أنهار العلوم، واستنبطت منها كنوزها، ورزقت فيها فهما خاصا، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. لا تظن أن الله لما فهم سليمان أن هذا يقتضي نقصا في داود، وكلا آتينا حكما وعلما. كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقد سئل: هل خصكم رسول الله بشيء من الناس؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرا النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. وهذا ليس خاصا بآل البيت، فهذا الفهم هو بمنزلة الكلأ والعشب الذي أنبتته الأرض الطيبة، وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية، وهي التي حفظت النصوص فكان همها حفظها وضبطها، فوردها الناس وتلقوها بالقبول. هذه أقوال رسول الله، هذه أقوال الصحابة، هذه أقوال التابعين، هلم إليها خذوها. وإن لم يكن أصحابها عندهم من الفهم الدقيق ما عند الطبقة التي حفظت وفهمت، واستنبطوا منها واستخرجوا فوردها الناس وتلقوها بالقبول، واستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات، ورووها كل بحسبه، قد علم كل أناس مشربهم. شوف الاستنباط، شوف الاستدلال. وهؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع ما قالت فوعها ثم أداها كما سمعها. يبقى النبي دعا لهذه الطبقة هي طبقة الحفاظ كما سمع. فرب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة، ترجمان القرآن، مقدار ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ نحو 20 حديثا الذي يقول فيه سمعت ورأيت. وسمع كثير من الصحابة وبورك له في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها، لأن النبي لما دعا له دعا به يا أخوان: اللهم علمه التأويل. يبقى الفهم. لهذا كان أفهم الناس لكتاب الله. قال له عمر: إيه مر معنا الأثر القريب، قل ولا إيه، ولا تحتقر نفسك أو لا تستصغر نفسك. لما قال لجلساء قولوا تعرفون كذا كذا، قال الله ورسوله أعلم، قال قولوا الله تعلمون أو لا تعلمون، قل يا ابن عباس ولا تستصغرن نفسك أو لا تحتقرن نفسك. فكان ابن عباس معلوما حتى عند عمر رضي الله عنه أنه صاحب الاستنباطات الدقيقة، فما تقول فيها أنت يا ابن عباس إذا جاء نصر الله الفتح والناس قالوا قولا، وابن عباس قال قولا بخلاف قولهم، قال: والله ما أعلم عنها إلا الذي قلته. قال أبو محمد بن حزم: وجمعت فتواه في سبعة أصفار كبار، وهي بحسب ما بلغ جميعها، وإلا فعلم ابن عباس كالبحر، وفي قوة استنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس، وقد سمعوا ما سمع وحفظوا القرآن كما حفظه، ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع، فبدر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة المحفوظ، وإنما العلم بإخواني بالاتباع والفهم في محله. وأين تقع فتوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتوى أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ منه، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، أحفظ الأمة، يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه بالليل درسا، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه، وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتبجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها. وهكذا ورثتهم من بعدهم. عايزين نقف عند حاجة مش لاقيه. اعتمدوا في دينهم على استنباط النصوص، لا على خيال فلسفي ولا على رأي قياسي ولا على غير ذلك من آراء المتبعات. لا جرم، كانت الدائرة والثناء الصدق والجزاء العاجل والآجل، ورثة الأنبياء التابعين لهم في الدنيا والآخرة. فإن المرأة على دين خليله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي كل حال فهم أعلم الأمة بحديث الرسول وسيرته ومقاصده وأحواله، ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا، واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن. وأدنى خصلة في هؤلاء، أدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث، والبحث عنهما وعن معانيهما، والعمل بما موجبهما. ففقهاء الحديث أخبروا بالرسول من فقهاء غيرهم، وصوفيتهم أتبع الرسول من صوفيات غيرهم. صوفيتهم يعني زهدهم. ونتمنى لو أن شيخ الإسلام ما ذكر هذه اللفظة أبدا حقيقة. وأمراؤهم أحق بالسياسات النبوية من غيرهم، وعامتهم أحق بموالاة الرسول من غيرهم، اللي هم أهل القرآن والحديث. إن كانوا أمراء فهم أفقه الناس بالسياسة، كانوا علماء فهم أفقه الناس بدلالة النصوص، إن كانوا عوام فهم أصلح الناس مسلكا، فالعامي الواحد يغلب ألفا من هؤلاء. ومن المعلوم أن المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدين مضمونهما هم أبعد عن معرفة الحديث وأبعد عن اتباعه من هؤلاء. هذا أمر محسوس، بل إذا كشفت أحوالهم وكشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله وأحواله وبواطن أموره وظواهرها، حتى لا تجد كثيرا من العامة أعلم بذلك منهم، ولتجدهم لا يميزون بين ما قاله الرسول وما لم يقله، بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عنه وحديث لا يفرقون بين حديث متواتر عنه وحديث مكذوب موضوع عليه، وإنما يعتمدون في موافقته على ما يوافق قولهم سواء كان موضوعا أو غير موضوع، فيعدلون إلى أحاديث يعلم خاصة الرسول بالضرورة اليقينية أنها مكذوبة عليه عن أحاديث يعلم خاصته بالضرورة اليقينية أنها قوله، وهم لا يعلمون مراده، بل غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن فضلا عن الحديث، بل كثير منهم لا يحفظون القرآن أصلا. فمن لا يحفظ القرآن ولا يعرف معانيه ولا يعرف الحديث ولا معانيه، من أين يكون عارفا بالحقائق المأخوذة عن الرسول؟ وإذا تدبر العاقل وجد الطوائف كلها، كلما كانت الطائفة إلى الله ورسوله أقرب كانت بالقرآن والحديث أعرف وأعظم عناية، وإذا كانت عن الله وعن رسوله أبعد كانت عنهما أنأى، حتى تجد في أئمة علماء هؤلاء من لا يميز بين القرآن وغيره، بل ربما ذكرت عند الآية فقال لا نسلم صحة الحديث، لأنه ما يعرف أصلا القرآن، وربما قال لقوله عليه الصلاة والسلام وتكون آية من كتاب الله، وقد بلغنا من ذلك عجائب وما لم يبلغنا أكثر. وحدثني ثقة أنه تولى مدرسة مشهد الحسين بمصر، أنه تولى مشهد مدرسة مشهد الحسين بمصر بعض أئمة المتكلمين، رجل يسمى شمس الدين الأصبهاني شيخ الأيكي، فأعطوه جزءا من الرابعة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم المص، حتى قيله ألف لام ميم صاد، وده الشيخ بقى، هذا هو الشيخ يقرأ المص. فتأمل هذه الحكومة العادلة ليتبين لك أن الذين الحكومة يعني الحكم بين هذه الطوائف، ليتبين لك أن الذين يعيبون أهل الحديث ويعدلون عن مذهبهم جهلة زنادقة منافقون بلا ريب. ولهذا لما بلغ الإمام أحمد عن ابن أبي قتيل أنه ذكر عنده أهل الحديث بمكة فقال أنه ذكر عنده الحديث بمكة فقال قوم سوء، لما ذكر عندهم عنده أهل الحديث فقال قوم سوء، فقام الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته فإنه عرف ما غزاه وعي نعم ابن أبي قتيلة. وعيب المنافقين العلماء يعني عابتهم لهم بما جاء به الرسول قديم من زمن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله، والآن يقولون هؤلاء علماء حيض، علماء ظواهر، علماء كذا سطحيون، وأما أهل العلم فكانوا يقولون هم الأبدال لأنهم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم حقيقة، ليسوا من المعدمين الذين لا يعرف لهم حقيقة زي الإمام المخفي عند الرافض. كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه هذا في العلم والمقال، وهذا في العبادة والحال، وهذا في الأمرين جميعا. وكانوا يقولون هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة الظاهرون على الحق، لأن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسله معهم، وهو الذي وعد الله بظهوره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. نقف هنا ونكتفي. رحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة. وارد عادي فصر السلف لا. نعم لا ولو كان حتى عند الصوفية، لكنها لفظ استعمله علماء الأمة. نعم المتقدمون استفصلوه وصفوا به. نعم